وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فهذه الأمسية أو هذه الليلة إن شاء الله هو موعدنا لإلقاء محاضرة بعنوان كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة تاريخ وواقع ومأمول. وهذه الليلة هي ليلة 30 من شهر رجب من سنة 42 و400 للهجرة، يوافق أيضا ليلة 14 من شهر مارس من سنة 21 و2000 للميلاد. وهذه المحاضرة ضمن الملتقى الذي يقيمه أو تقيمه أو يقيمه فريق الربانيين بعنوان توحيد الأنبياء والمرسلين وما يضاده. فكلمتنا إن شاء الله في هذه الأمسية بعنوان كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة تاريخ وواقع ومأمول. أيها الأحبة، لا يخفى على كل مسلم أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي عبادته تبارك وتعالى وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. وقد أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه لتحقيق هذه الغاية وللدعوة إليها. فحقيقة الدين الذي شرعه الله عز وجل على لسان جميع الأنبياء وفي جميع الرسالات يدور حول تحقيق كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة بتحقيق التوحيد، أن يحقق الناس توحيد الله تبارك وتعالى بأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يتحدوا وتتحد كلمتهم على تحقيق هذا التوحيد. فهي كلمة تدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية والاجتماع على هذه العبادة. ولذلك على هذين الأصلين جميع الكتب الإلهية والرسالات النبوية. أما الأمر الأول وهو تحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، فالدلائل عليه في كتاب الله عز وجل أكثر من أن تحصر. فمن الآيات قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا فيه حصر للغاية من خلق الجن والإنس بعبادة الله عز وجل. وقوله جل وعلا: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون في هذه العبادة. فإن الله عز وجل لم يأمر عباده بأن يعبدوه فقط، بل أمرهم بتوحيد العبادة. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، أي أن يفرد جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. ومن الآيات قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحكى الله عز وجل ذلك عن جميع الأنبياء، أنهم دعوا أقوامهم إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بدءا من نوح عليه السلام، وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس. فقال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا حكى الله عز وجل ذلك عن جميع الأنبياء، فقال تبارك وتعالى في قصة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي صالح قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود سواه. وفي قصة إبراهيم عليه السلام فيها قوله جل وعلا: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وقال تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام في قوله: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكر الله عز وجل ذلك عن جميع الأنبياء، منهم عيسى عليه السلام كما في قوله تبارك وتعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أن الله عز وجل أخبر ذلك عن جميع المرسلين، أنهم دعوا أقوامهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، أنهم دعوا أقوامهم إلى تحقيق التوحيد وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه. كما في قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم ألا يعبدوا إلا الله. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه، أي سبقه الأنبياء ويلحق به الأنبياء، ألا تعبدوا إلا الله. فيدل على أن كل الأنبياء إنما جاءوا بالدعوة إلى تحقيق التوحيد والأمر به. وقال تبارك وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا لو تأمل الإنسان في كتاب الله عز وجل وجد أن القرآن كله في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كل القرآن إنما هو لتحقيق التوحيد والدعوة إلى هذا التحقيق. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في أول سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أي أحكم الله عز وجل آيات القرآن وفصلها، ثم قال جل وعلا: ألا تعبدوا إلا الله، أي إنما أحكم القرآن وفصل على هذه الدعوة: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ولذلك أذكر في هذا الموضع كلام النفيس لابن القيم رحمه الله يؤكد أن القرآن كله في توحيد الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله، يقول ابن القيم: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة لعبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، إلى أن قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدة لما جاء في القرآن ومقررة له. فمن الأحاديث ما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. قال: والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، أمهاتهم شتى، أي شرائعهم قد تختلف، فقد يجب في شريعة ما لا يجب في الشريعة الأخرى ويحرم في شريعة ما لا يحرم في الشريعة الأخرى. قال: ودينهم واحد، أي إن أصل الدين الذي دعوا إليه هو واحد، وهو توحيد الله عز وجل إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. ومما جاء في السنة أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي قال فيه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول ويسمع الناس، فقال بأعلى صوتي: ألا تسمعون؟ هكذا يخاطبهم عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من طوائف الناس: يا رسول الله، ماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عندما ذكر قصة وفد عبد القيس عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا ليس من الأربع. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا من الغنائم الخمس. وكذلك في الحديث الطويل الذي رواه الشيخان في قصة ذهاب أبي سفيان وبعض المشركين بعد الحديبية إلى الشام، وأنهم جلسوا مع هرقل، فكان من ضمن ما سأل هرقل أبا سفيان أنه قال له: ماذا يأمركم؟ أي هذا الذي يدعي أنه نبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال هرقل لأبي سفيان: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. فهكذا كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عرف الناس كلهم أنه إنما دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. ومن ذلك ما جاء من حديث أي ربيعة بن عباد الديلي، وكان جاهليا أسلم، فقال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز، عندما كان بمكة عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة قال سمعته يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وذكر رضي الله عنه أنه كان يدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، يقول فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول أيها الناس قولوا لا إله الله تفلحوا. بهذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام المشركين ويغتنم هذه المواسم كمواسم الحج للدعوة من توحيد الله وفراده بالعبادة. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما أرسله وبعثه إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أي أول شيء تأمرهم به هو أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة. قال فإذا عرفوا الله، أي عرفوا الله وعرفوا حقه من التوحيد، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فذلك، ثم ذكر بعد ذلك الزكاة. فالشاهد أن أول شيء أمره أن يدعو الناس إليه هو توحيد الله عز وجل، وأن لا يؤمر أحد بشيء قبل الدعوة إلى توحيد الله والإقرار. ومما يدل على ذلك أيضا في السنة ما جاء في قصة النجاشي عندما أحضر أو أرسل المشركون إلى النجاشي يطلبون منه أن يسلمهم من هاجروا من الصحابة رضي الله عنهم من بطش قريش عندما كانوا في مكة، فهاجروا إلى الحبشة من بطش قريش، فذهب المشركون يريدون من النجاشي أن يسلمهم أو أن يسلمهم إليهم، فجمع النجاشي من كان هناك من الصحابة وكان فيهم جعفر بن أبي طالب وفيهم أم سلمة. تقول أم سلمة رضي الله عنه في سؤال النجاشي للصحابة عما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أم سلمة رضي الله عنها قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك. قال حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار إلى آخر ما ذكر في الحديث. فالشاهد أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعاهم ليوحدوا الله وليعبدوه وليخلعوا ما كانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. والدلائل من الكتاب والسنة على أن الدين قائم على توحيد الله، وأن زبدة الرسالات هي الدعوة إلى تحقيق التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة أكثر من أن تحصر. هذا هو الأصل الأول، وهو تحقيق كلمة التوحيد. أما الأصل الثاني وهو توحيد الكلمة بتحقيق التوحيد، وأن يجتمع المسلمون على هذا التوحيد وعلى هذا التحقيق، فإن الدلائل عليه من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرة، وأذكر بعضها. من ذلك قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله دين الله، شرع الله المبني على توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، فأمر بالاعتصام على هذا الدين ونهاهم عن التفرق فيه، فدل على أنهم مأمورون بالاجتماع على هذا التوحيد. وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، جاءتهم البينات، جاءتهم الدلائل الدالة على حق الله عز وجل والآمر به، فنهاهم عن التفرق بعد أن علموا التوحيد وحق الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا التوحيد ولا تتفرقوا فيه، فقرن بين إقامة التوحيد وبين الاجتماع عليه، وحذر الله عز وجل ممن فرقوا دينهم بالشرك بالله عز وجل. فقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم لأنك جئت بالتوحيد والتوحيد يجمع، جئت بالتوحيد والاجتماع، جئت بتحقيق التوحيد وتوحيد الكلمة على هذا التحقيق، على تحقيق التوحيد. وقال تبارك وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ممن من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا، هذا وصف المشركين، قال لا تكن من المشركين. من هؤلاء الذين فرقوا دينهم فعبدوا غير الله وجاءوا بالشركيات؟ قال كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا دين المشركين، دين التفرق، فالتوحيد يجمع ومن ذلك حديث مما جاء أيضا في السنة في تقرير هذا الأصل والاجتماع على توحيد الله عز وجل، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أو إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي ذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أو قلب مسلم. قال: لا يغل، أي لا يكون فيها، لا يكون في قلبه بغض لها، أي لا يكرهها بل يحبها. وقيل: لا يغل، أي لا يكون في قلبه غش في هذه الأصول. والحديث يجمع المعنيين، أي لا يكون كارها لهذه الأصول، كذلك لا يكون غاشا فيها. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ما هي؟ إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. هذا كالسياج. فأمرهم بثلاث أشياء: إخلاص العمل لله، وهذا إخلاص التوحيد، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم الجماعة. فقرن بين التوحيد وبين لزوم الجماعة، فدل على أن التوحيد يجمع ولا يفرق، وأن من التوحيد مناصحة أئمة المسلمين وبذل النصيحة لهم. ومن ذلك أو مما جاء في السنة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. يد الله بمعنى أن تأييد الله عز وجل وتوفيقه وتثبيته مع الجماعة، الجماعة التي تجتمع على ماذا؟ على توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة. وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه خطب بالشام فقال رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، أي مقامي عمر فيكم. فقال، فذكر عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مقاما فقال فيه، قال فيما: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنة وساءته سيئة فهو المؤمن. هذا حديث عظيم. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، الجماعة المجتمعة على ماذا؟ على توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بهذا الوصف، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فدل أن الجماعة هم هؤلاء المجتمعون على الحق وعلى التوحيد وعلى الدين وعلى طاعة من ولاه الله أمرهم من علماء من حكام المسلمين. وجاء في وصف في حديث آخر في وصف الجماعة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ومن أدلة ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه المشهور في الصحيحين عندما سأل النبي عليه السلام: هل بعد هذا الخير من شر؟ فذكر شرا ثم ذكر خيرا، فقال فذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل ذكر كثرة الشر في آخر الزمان، وأنه سيكون دعاة على أبواب جهنم، من سأجابهم قذفوه فيها. فقالوا: صف من لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلما سمع حذيفة رضي الله عنه هذا الأمر خاف، فقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن جاء هذا الشر الذي فيه الدعاة على أبواب جهنم؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض أو ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأمره بلزوم الجماعة، جماعة الإمام المجتمع على الحق وعلى التوحيد وعلى الدين. هذا باختصار. ولذلك حقيقة الأمر أن التوحيد يجمع، ولذلك كما ذكر الشيخ الإسلام قال: الاجتماع قرين التوحيد، والتفرق قرين الشرك. ولذلك لا يمكن يجتمع المسلمون إلا على التوحيد، والذي يفرقهم حقيقة هو الشرك بالله عز وجل والبدع والضلالات وكل ما كان وسيلة للشرك بالله عز وجل. ولذلك متى ما وجد التوحيد وجد الاجتماع ولا بد، ومتى ما وجد الشرك وجد الافتراق ولا بد. فالاجتماع قرين التوحيد كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا. الآن هذا من جهة ذكر الدلائل على هذا الأصل، فإن أردنا أن نذكر سنة الله عز وجل الكونية وأن هذا متحقق كما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وكما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أراد أن نسرد تاريخ هذا التوحيد في هذه الشريعة، في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنا نعلم بأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين تلقوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة عرفوا أصل الدين، وعرفوا أسه، عرفوا دعوة الإسلام، وعرفوا أصولها، وعرفوا قواعدها، وعرفوا منهج الدعوة، عرفوا ما الذي يدعى إليه. وكما أنهم عرفوا منهج الدعوة وعرفوا أصول الدين، كذلك عرف الصحابة رضي الله عنهم بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام إياهم، عرفوا ما الذي يجمع المسلمين وما الذي يوحد كلمتهم. ومن هنا فإنه لم يعرف أن شيء من مظاهر الشرك في العبادة وجد في عصرهم أو وقع في بلادهم، بل لم تقع حتى أسباب الشرك والذرائع، ما عرف ذلك أبدا. بعدما استتب الأمر بعد قتال المرتدين، ما عرف أن شيء من مظاهر الشرك في العبادة وجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الدين وعرفوا هذه الدعوة، فعرفوا ما الذي يدعى إليه، فدعوا الناس إلى الدين السالم، دعوا دعوة صحيحة كدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك لم يعرف أن طائفة دخلت الإسلام في وقتهم وهي قائمة على الشرك، ما عرف ذلك لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر أتباع التابعين، ما عرف أن طائفة دخلت الإسلام وهي تفعل الشرك الأكبر، قائمة على الشرك، عبادة القبور والأولياء والغائبين، مع أن الذين دخلوا الإسلام في وقت الصحابة رضي الله عنهم أمم كثيرة وخلائق لا يحصون، وكثير منهم ذو خلفيات شركية كالفرس، كانوا عبادا للنار، وكذلك دخل الترك الإسلام، والترك كانوا عبادا للقبور أو عبادا عفوا للأصنام، والنصارى دخلوا الإسلام وهم عباد للمسيح ولأمه، ودخل أمم لا يحصون كانت خلفياتهم شركية يعبدون غير الله، كما كان في بلاد البربر وبلاد النوبة وغيرها من تلك البقاع. فدخلت أمم في الإسلام خلفياتهم شركية، ومع ذلك بقي المسلمون في تلك القرون المفضلة الأولى على التوحيد الخالص في العبادة. لم يعرف أن طائفة دخلت الإسلام وبقي عندها بقايا من الشرك بالله عز وجل. وأما ما دون الشرك من البدع فقد ظهر بعضها في القرن الأول والثاني والثالث، ظهر بعض تلك البدع في تلك القرون، لكنها ظهرت على ضعف وذل. ولذلك لم يكن للبدع التي دون الشرك لم يكن لها في القرون الأولى ظهور ولا شوكة، بل قمع أهلها وكبتوا في أول ظهورهم، وهذا معلوم لمن تأمل التاريخ. ومن هنا فإننا نؤكد ونقول أنه لم يعرف أن بناء بني على قبر أو بني فوق أثر من آثار الأنبياء والصالحين، ولم يعرف تبرك بحجر أو شجر في عصور الإسلام الأولى إلى القرن الرابع الهجري، إلى القرن الرابع الهجري ما عرف أن بناء بني على قبر، أو أن قبرا كان ينتابه الناس، أو أن أثرا بني عليه وينتابه الناس لدعائه والتبرك به، ما عرف ذلك في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولم يعرف شيء من ذلك في تاريخ الإسلام إلى القرن الرابع الهجري. ومعلوم أن أعظم أسباب الشرك قديما وحديثا هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين وفي قبورهم وفي آثارهم. وقصة قوم نوح وهو أول شرك وقع في الأرض لا تخفى علينا، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قصة في كتابه وكررها، وكان الناس على التوحيد 10 قرون حتى جاء دب الشرك في قوم نوح. وسبب ذلك أن أناسا من صالحيهم ماتوا، وهم الخمس الذين سماهم الله عز وجل في كتابه: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهؤلاء لما ماتوا جاء الشيطان إليهم كما ذكر ابن عباس، وأوحى إليهم أن ينصبوا تماثيل على صورهم واجعلوها على قبورهم حتى تتذكروا تلك العبادة وتنشطوا. فلما ذهب ذلك الجيل وجاء جيل بعده وبعده، قالوا إن أبانا وأجدادنا كانوا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويسألونهم الحاجات، فعبدوا من دون الله عز وجل حتى بعث الله عز وجل نوحا. فلذلك أعظم أسباب الشرك قديما وحديثا هو الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم وفي آثارهم. ومن هنا هذه حقيقة مهمة جدا، أن الشرك لم يعرف أنه ظهر أو كان له ظهور، أو أن ثمة بناء بني على قبر، أو أن قبرا ينتابه الناس لاستغاثة بصاحبه ودعائه واستغاث به من دون الله عز وجل في القرن الأول والثاني والثالث، وما عرف شيء من ذلك إلا في القرون المتأخرة في منتصف القرن الرابع الهجري. وأذكر في ذلك كلام للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يؤكد هذه الحقيقة، يقول: ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام مسجد مبني على قبر ولا مشهد يزار، لا بالحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق ولا خراسان. قال ذلك فرد على البكري، انتهى كلامه. وقال في موضع آخر، قال: ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في شيء من بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب، مشهد على لا على قبر النبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلا. قال: بل عامة المشاهد محدثة بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثرت فيهم الزنادقة المنتسبون إلى الإسلام وعلت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك في دولة المقتدر في أواخر المئة الثالثة. فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية نسلم من قداح بأرض الغرب. قال: ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر، لأن بدايتهم القرامطة ظهروا في أرض العرب في 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 في, في الإحساء. ثم ظهر العبيديون أيضا في المغرب الإسلامي، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مصر. قال: ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر، إلى أن قال: وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه الأعاجم، البويهيون، دولة البويهية الرافضية التي سيطرت على الخلافة العباسية في سنة 34 و300 الهجرة. قال: وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه الأعاجم، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوي بنو عبيد القداح بأرض مصر، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف، إلى آخر كلامه. ذكر ذلك رحمه الله في رسالته في رأس الحسين. وقال أيضا رحمه الله ابن تيمية في موضع آخر، قال: ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار، لا بسفر ولا بغير سفر، لا قبر الخليل ولا غيره. قال: ولما ظهر بتستر قبر دانيال وكانوا يستسقون به، كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر ابن الخطاب، فكتب إليه، أي كتب عمر إلى أبي موسى، يأمره أن يحفر بالنهار 13 قبرا ويدفنه بالليل في واحد منها، ويعفي القبور كلها لئلا يفتتن به الناس. إلى أن قال: لم تدع الصحابة في الإسلام قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس، ولا يسافرون إليه ولا يدعونه ولا يتخذونه مسجدا. قال: بل قبر نبينا عليه الصلاة والسلام حجبوه في الحجرة ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان، وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا حقيقة الدين وعرفوا أصله أنه قائم على توحيد الله عز وجل، وفتحوا تلك البلدان، علموا الناس الدين. وذلك لما دخلت تلك الأقوام إلى الإسلام دخلوا هم عارفون بالإسلام، عارفون بأصوله، عارفون بأنه قائم على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وذلك لم يسر أحد منهم أن يبقى على الشرك، فإنه دخل الإسلام وهو عارف بأصوله وقواعده، ومن هنا لم يقع، لم تظهر هذه المظاهر الشركية في بلاد الإسلام في القرن الأول والثاني والثالث حتى ظهرت البدع وقويت شوكة البدع. وإذا ظهرت البدع أذن بعد ذلك أو صار ذلك موطئا لظهور الشرك والضلالات ونحو ذلك. والبدع إذا أردنا نتكلم عن البدع، فإن أول البدع ظهورا من هم؟ الشيعة، فالخوارج، فالقدرية، فالمرجاة والمعطلة. وإن قيل بأن الخوارج أصلهم هم الذين خرجوا في عهد النبي وأصلهم ذو الثدية، أو أصلهم الذي عارض النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الحنين، فنقول الخوارج أوله ظهورا، أي لأن رأسهم ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أغفلنا ذلك فإن أول البدع ظهورا هم الشيعة، ثم ظهر الخوارج، ثم ظهر القدرية، ثم ظهر المرجئة، ثم ظهر المعطلة في الصفات. وكان أول شرك وقع في الأمة هو شرك التعطيل، وذلك بنفي علم الله عز وجل السابق. ظهر قوم ينفون أن يكون الله عز وجل قد علم الأشياء قبل وقوعها، وقد وقع ذلك في عهد صغار الصحابة كابن عمر وابن عباس وأدركوا ذلك، وهؤلاء هم القدرية الأوائل. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هذا أول شرك في هذه الأمة، وهو الشرك التعطيل بتعطيل صفة العلم لله عز وجل. وأول من أظهر هذه المقالة الكفرية رجل مجوسي اسمه سيسويه، وقيل معبد الجهني، وقيل أن معبد تعلمه من سيسويه هذا المجوسي. نعم، قد يقال أن أول شرك قد وقع من السبئية واتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ورد تحريف ذلك، وأظهر الذين أله علي رضي الله عنه، دعا إلى ألوهية علي، لكن هؤلاء السبئية كانوا فترة محدودة، وذلك حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وانتهت تلك المرحلة. وأما أول الشرك فإنه كان في شرك التعطيل، ثم تابع ذلك، تابع شرك التعطيل شرك التمثيل، الذين يمثلون الله عز وجل ويجعلونه جل وعلا كأحد خلقه في الصفات. وأول من أظهره هشام الحكم الرافضي، أي الذي أظهره رجل رافضي، وكذلك هشام بن سالم الجواليقي، وتابعهما الرافضة القدماء. الرافضة القدماء كانوا كانوا ممثلة مشركة من هذا الجانب، لكن متأخرا منهم صاروا جهمية معتزلة، أما قدماءهم فكانوا مشبهة يجعلون صفات الله عز وجل كصفات خلقه. ثم جاء شرك التعطيل في الأسماء والصفات بسبيل العموم. نعم، ظهر شرك التعطيل في صفة العلم القدرية، ثم بعد ذلك ظهر شرك التمثيل، ثم ظهر شرك التعطيل على شكل واسع في الأسماء والصفات على سبيل العموم، وذلك في عهد التابعين، فظهرت الجهمية، ثم ظهر المعتزلة، ثم ظهرت الكلابية، ثم ظهرت الأشاعرة بعد ذلك. كما أن الباطنية قد ظهروا أيضا في منتصف القرن الثالث، فظهر الإسماعيلية وهم من الرافضة أساسا، وإنما يدعون إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بخلاف الاثني عشرية، فإنهم لا يرون الإمامة انتقلت إلى إسماعيل، قالوا لأنه كان فاسقا. فالشاهد أن الإسماعيلية هؤلاء هم من الرافضة من غلاتهم، فهؤلاء من الباطنية، وأنهم الباطنية هؤلاء يدعون أن الإسلام ظاهرا وباطنا، ولا يؤمنون بجنة ولا نار ولا يوم آخر، ويدعون أن هذه إنما هي تخيلات، وهذا على سبيل الإصلاح الناس، وإنه لا حقيقة لا لجنة ولا لنار ولا بعث ولا غير ذلك. فهؤلاء الباطنية قد ظهر في منتصف القرن الثالث كما ذكرنا أن الشيخ سام ذكر ذلك وأشار إليه، وظهر القرامطة أيضا منسوبين إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، وهؤلاء ظهروا في البحرين في الإحساء، وظهر العبيديون أيضا في المغرب الإسلامي، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر، وقد سيطروا على كثير من المغرب الإسلامي في تلك الفترة في أواخر القرن الرابع الهجري، ثم انتقلوا إلى مصر في السنة 68 و300 الهجرة، بعدما وطأ لهم ووطد الأركان جوهر الصقل القائد المشهور من قوادهم. ثم ظهر بعد ذلك النصيرية الذين يؤلهون علي رضي الله عنه، وظهرت دروز أيضا، وهؤلاء كلهم من الفرق الباطنية، وهم قائمون على الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد كان الباطنية هؤلاء يدعون مع الله ندا وشريكا في الخلق والتصرف والتدبير، وهذا مسطر في كتبهم، ومن أشهر كتبهم رسائل إخوان الصفا، ولهم كتب أخرى. وأما الشرك في العبادة فأول من أظهره الرافضة، أول من أظهر الشرك في العبادة بالخصوص وعبدوا غير الله عز وجل فهم الرافضة، فظهر أول من الإسماعيلية، ثم انتشر بينهم حتى صار واقعا عند الرافضة، فدخل في الاثني عشرية وفي غيرهم من فرق الرافضة. قال يقول الشيخ، وأذكر في ذلك كلام الشيخ صالح الشيخ رحمه الله، يقول: إن أقدم من وقفت عليه يرجع المسلمين إلى دين الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون، وبخاصة إخوان الصفا، تلك الجماعة السرية التي بنت عقائدها ورسائلها الخمسين بسرية تامة حتى لا يكادوا يعرف لها كاتب ولا مصنف وإن ظن ظنا. قال: ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت الموسويون الملقبون بالاثني عشرية، انتهى كلامه من كتاب هذه مفاهيمنا. فهذا أول الشرك الذي وقع في العبادة. ثم ظهر بعد ذلك مذهب الحلول أيضا عند الصوفية. الصوفية الأوائل كانوا في باب العبادة على التوحيد، وكذلك في باب الأسماء والصفات، وإنما كان ضلالهم في أول أمر هو المغالاة والغلو في التعبد، والغلو في ترك الأسباب، والجهل بالسنة. ثم بدأ بعد ذلك يكثر فيهم الضلال حتى نشأ عندهم ما يعرف بالحلول، العقيدة الفاسدة الشركية الكفرية، وهي أن الله عز وجل يحل في بعض خلقه وأوليائه، وأن الإنسان إذا وصل عندهم مرتبة عالية في التصوف فإن الله جل وعلا يحل فيه والعياذ بالله كما تدعيه النصارى في حلول الله عز وجل في عيسى عليه السلام. وأول من قال بالحلول من الصوفية الحلاج اللي هو حسين بن المنصور الحلاج، وهذا كما هو معروف متوفى السنة 900 للهجرة. ولذلك أذكر في ذلك كلام لأبي الحسن الأشعري في مقالة الإسلاميين يقول: وفي الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلول في الأجسام، وإذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربنا. ثم بعد ذلك ظهر بين المسلمين الشرك الأعظم، ظهر بعد ذلك ما هو أفحش من شرك العبادة، وأفحش من شرك الحلول، وأفحش من شرك التمثيل والتعطيل، وهو الشرك الأعظم الذي لا شرك بعده ولا قبله، وهو أفسد قول قيل في الأرض كما ذكر شيخ الإسلام، وهو القول بوحدة الوجود. هؤلاء هذا المقول التي قالها غولات والعياذ بالله الصوفية، انتقل من الحلول إلى وحدة الوجود، وهذه العقيدة والعياذ بالله هي أن الخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة خالق ولا مخلوق، بل المخلوق عين الخالق، وما يرى من هذه الأشياء كالجبال والإنسان والبحر والجبال إنما هي مظاهر للخالق تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وهذه بالمناسبة هذه العقيدة عقيدة وحدة الوجود ليست عقيدة ابتدعها ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، بل هي عقيدة قديمة قد قال بها بعض الفلاسفة اليونانيين، وقد اشتهر بذلك اسمه هيراقليطس، هذا من الفلاسفة اليونانيين الذي قال وعرف عنه القول بوحدة الوجود بهذه العقيدة. كما أن هذه العقيدة كما ذكر المؤرخون كانت معروفة عند الهنود في الديانة الهندوسية، لكن أول من قال بها من المسلمين فيما ذكر المؤرخون هو ابن الفارض، وهو الذي توفي في السنة 32 للهجرة، وفي عصره أيضا تبناها ابن عربي المنكر المتوفى في السنة 38 للهجرة، ثم تابعه ابن سبعين أيضا على هذه العقيدة وكان معاصرا، وقد توفي في السنة 69 للهجرة، ثم تابعهم ناس وعظموا تلك المقالة. ثم بعد ذلك طرأ على المسلمين أيضا من جهة الأمر التاريخي ما يعرف بالطرق الصوفية، وهذه الطرق المنسوبة إلى مؤسسيها أو إلى من يعظمونه قيل أن أول ظهورها كان في القرن الخامس الهجري، وهذا بعد مرة كما ذكرنا أن مر التصوف بعدة مراحل، والطرقية أو الطرق ظهرت قبل ظهور وحدة الوجود وبعد الحلول، ظهر بعد أول الحلول ثم ظهر بعد ذلك الطرق الصوفية ثم ظهر بعد ذلك ما يعرف بوحدة الوجود، لأن التصوف كما أشرنا إليه مر على مراحل. وقد ذكر المؤرخون أن أول من أظهر هذه الطرق وأول من ابتدأ الطرق الصوفية المنسوبة إلى المعظمين هؤلاء قيل أنه أبو سعيد محمد بن أحمد الميهمي، وهذا الرجل قد توفي في السنة 300 للهجرة. ثم بعد ذلك انتشرت هذه الطرق في العراق وفي الشام وفي مصر وفي عامة البلاد الإسلامية، وهي لا تزال اليوم منتشرة لا كثرها الله تبارك وتعالى. ومما فاقم أيضا، وهذا أنبه عليه، مما فاقم انتشار التصوف واتساع مظاهر الشرك في البلاد الإسلامية الدولة العثمانية بالخصوص. نعم الشرك والتصوف كان موجودا في الدول التي سبقت الدولة العثمانية، كان موجودا في دولة المماليك وفي الدولة العباسية وفي عامة الدول الإسلامية كان يوجد، لكن الدولة العثمانية بالخصوص فإنها ساهمت بشكل كبير في انتشار التصوف وانتشار مظاهر الشرك. وسبب ذلك ارتباط هذه الدولة وارتباط مؤسسيها وسلاطينها بالطرق الصوفية، لأن سلاطين الدولة العثمانية وهي التي تأسست في السنة 99 للهجرة وسيطرت على المماليك في السنة 23 للهجرة كما هو معروف في التاريخ، سلاطين الدولة العثمانية كانوا من معظمي الطريقة المولوية. هذه الطريقة المولوية هي التي أسسها الأفغاني جلال الدين الرومي، جلال الدين الرومي هذا المتوفى في السنة 72 للهجرة، هذا أسس هذه الطريقة في مدينة قونية في ظل الدولة السلجوقية التي كانت تحكم تركيا أو ما يسمى بالأناضول آنذاك. فسلاطين الدولة العثمانية كانوا من معظمي هذه الطريقة المولوية المنسوبة إلى جلال الدين الرومي، بل كان بين بعض السلاطين العثمانيين الأقوياء والمولويين مصاهرة، حتى ذكر مؤرخون أن السلطان بايزيد الملقب بالصاعقة فيما أذكر تزوج حفيدة جلال الدين الرومي، ومما يدل أيضا على ارتباط السلاطين العثمانيين بالطريقة المولوية الصوفية أن 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 من مراسيم تنصيب السلطان في الدولة العثمانية من هذه المراسيم أن يذهب إلى الضريح الذي شيده محمد الفاتح على قبر أبي أيوب الأنصاري بعد فتح القسطنطينية. محمد الفاتح شيد قبرا على أو شيد يعني ضريحا على قبر أبي أيوب. فمن مراسيم تنصيب السلطان في الدولة العثمانية أن يذهب السلطان الجديد إلى ذلك الضريح الذي شيده محمد الفاتح في 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 القسطنطينية على قبر أيوب الأنصاري، أن يذهب السلطان الجديد في موكب رسمي. لماذا؟ ليتسلم سيف عثمان الأول من يد من؟ من يد شيخ الطريقة المولوية. وكان بل ذكر مؤرخون العثمانيون أنفسهم أن كثيرا من السلاطين في حملاتهم العسكرية، لا سيما الحملات التي كانوا يتوجهون بها إلى جنوب ومغرب القسطنطينية كفي حروبهم مع الصفويين وغيرهم، كانوا يقصدون في طريقهم قبر جلال الدين الرومي، لأنه كان الضريح موجود في قونية في منتصف تركيا الحالية. فكانوا في طريقهم يقصدون قبر جلال الدين الرومي طالبا للتبرك والتيمن. والمؤرخون الأتراك أنفسهم قد أكثروا من ذكر هذه الأفعال. وقد ذكر المؤرخون أيضا الأتراك أنفسهم أن مجموعة من السلاطين العثمانيين كانوا منتسبين إلى الطريقة المولوية، منهم فيما ذكروا سليم الثالث، وهذا قد توفي السنة 22 و200 للهجرة. وممن انتسب إلى الطريقة المولوية من؟ محمود الثاني. محمود الثاني الذي حكم منذ سنة 23 و200 للهجرة إلى السنة 55 و200 للهجرة. محمود الثاني هذا هو الذي أمر بالحملات العسكرية ضد دولة التوحيد في الجزيرة، ضد الدولة السعودية الأولى. هذا محمود الثاني الذي أمر بتلك الحملات العسكرية كان ممن ينتسب للطريقة المولوية. ولذلك كل من تتبع تاريخ التصوف الشركي يرى واضحا أن كثيرا من الزوايا الصوفية والأضرحة والمقامات ما شيدت إلا في ظل الدولة العثمانية. نأتي على بيان سنة الله عز وجل في عباده، وهي السنة التي لا تتحول ولا تتبدل، وهي أن النصر والتمكين منوط بماذا؟ بتحقيق الاتباع والتوحيد. لا نصر إلا بتحقيق التوحيد الله عز وجل والاتباع، لا نصر مع الشرك والعماية والعياذ بالله والضلالة العظيمة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك، وذكر بأن النصر والتمكين منوط بتحقيق هذين الأمرين: التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتجديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو شرطهم أو ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا وعد الله عز وجل بالاستخلاف لمن عبد الله ولم يشرك به شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال العلماء: تنصروا الله بإقامة التوحيد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، توحيد الله عز وجل واتباع نبيه، وبهذا ينصركم الله عز وجل ويثبت أقدامكم، ولا يضركم بعد ذلك كيد من كاد بكم ولو اجتمعت على الأمم على قتالكم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لينصرن الله من ينصره، أم من ينصر دينه وينصر توحيده. ثم وصف ثم ذكر الله عز وجل هؤلاء، قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عقبة الأمور. أي إنما ينصر الله من إذا مكنوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف. وأعظم المعروف ما هو؟ التوحيد والسنة. ونهوا عن المنكر، وأعظم المنكر الشرك والبدعة. ولذلك من أقام هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وأحكمه الله في كتابه، وهو الدين القائم على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وعلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نصره الله عز وجل وأيده وأظهره وأعزه. كما ذكر الله عز وجل ذلك في غير ما موضع، ومن ذلك قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. العلم المبني على الدليل، ودين الحق العمل الصالح المبني على التوحيد والاتباع. قال أرسل رسوله بهذين الأمرين، بالعلم وبالتوحيد والاتباع وهو دين الحق. لماذا؟ قال ليظهره على الدين كله. إذن إنما يظهر هذا الدين على جميع الأديان ويحصل التمكين والظهور بتحقيق هذين الأمرين، بالعلم الصحيح والعمل الموافق لذلك العلم. وكل من تتبع التاريخ واستقرأه يجد هذا ظاهراً، أن الله عز وجل ينصر من نصر هذا الدين، من أقام التوحيد، من حقق التوحيد، وحد الله كلمتهم ونصرهم على أعدائهم. فلو أرد أن نستقرئ التاريخ لنؤكد هذه الحقيقة التي ذكرها الله عز وجل في غير ما موضع في كتابه، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في على ألسنة الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة، فلو أرد أن نسرد سردا تاريخيا فنقول مثلا دولة الإسلام الأولى، انظر، التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت دولة الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم الدولة الأموية، ثم العباسية في أوائل العباسية، وكان المسلمون أهل قوة ومنعة، نشروا الإسلام في الآفاق، حتى أنه في الدولة الأموية بلغت الأمة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق، أقصى اتساع في عهد الوليد بن عبد الملك، وقيل في عهد هشام بن عبد الملك، بلغوا إلى حدود الصين وقصتهم معروفة، وبلغوا إلى محيط الأطلنطي من جهة المغرب، وفي الشمال بلغوا إلى 80 كيلومتر جنوب فرنسا. هذا أقصى اتساع لهذه الأمة الإسلامية. فدولة الإسلام الأولى ودولة الخلفاء الأربعة، الدولة الأموية وأول العباسية، كانت الدولة عزيزة عندما كان علماؤها، عندما كان شأنها وأمرها بيد علمائها، وكان لهم صولة وجولة وقوة وظهور، وكان الناس على التوحيد الخالص لله عز وجل والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تظهر البدع وقبل أن يتمكن أهلها. فكانت الأمة الإسلامية قوية، ولك لم تضعف هذه الأمة وتتفرق إلا بظهور البدع وتمكن أهل البدع. قد أشرنا بأن البدع قد ظهر بعضها في عهد الصحابة، صغار الصحابة، في عهد التابعين، لكن لم يكن لها ظهور ولم يكن لها شوكة، بل قمعت في أولها. لكن الأمة قد تفرقت وضعفت متى؟ عندما ظهرت البدع وتمكن أهلها، عندما ضعف التوحيد وضعف الاتباع، ضعف أمر التوحيد لله عز وجل وضعف أمر الاتباع، فتمكن أهل البدع وسيطروا وصار لهم شوكة وظهور، وحينها دب الضعف في هذه الأمة. وذلك أول بوادر الضعف دب في هذه الأمة كان في فتنة القول بخلق القرآن وجحد الصفات، وهي التي بدأها المأمون. والمأمون قد توفي سنة 18 والمئتين للهجرة، ومعلوم أن العصور الأولى اللي هي القرن الأول الثاني والثالث ترتهي القرون الفضل الأولى، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تنتهي بموت آخر تابع تابعي. ذكر مؤرخون أن آخر تابع تابعي توفي في سنة 220 للهجرة، وذلك كل من مات بعد هذه السنة فليس من أتباع التابعين. وانظر إلى المأمون أظهر ذلك في آخر حياته، وقد توفي في السنة 18 للهجرة. فدل ذلك على أن البدع لم تتمكن حتى من خلفاء المسلمين وحكامهم إلا في آخر القرن الثالث الهجري، آخر القرن المفضل الأولى. ثم توالت الفتن وكثر الضعف بانتشار المذاهب الكلامية في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري، وزاد الضعف بعد ذلك أيضا بانتشار التعصب المذهبي وبانتشار الطرق الصوفية، وكل ذلك مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ومع ذلك لا يزال أهل الحق قائمين به وداعين إليه، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، فإن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، ولذلك يبعث المجددين، يبعثهم ليجددوا هذا الدين وليحيوا من درس منه، وهذا على رأس كل 100 سنة. فهذا الدين بحمد الله لا يموت، فإنه قد يضعف لكنه لا يموت، سيأتي من ينصره ويؤيده حتى يظهره الله تبارك وتعالى. لكن الحق إذا لم يعتضد بقوة السلطان فإنه لا يقوم بكماله على نحو ما شرع الله تبارك وتعالى، ولكنما يظهر الحق ويقوى إذا اعتضد الكتاب الهادي والسيف الناصر. ولذلك ظهر الإسلام وانتشر عندما كان عندما هاجر النبي عليه السلام ووجد ظهرا وسندا بعد الله عز وجل، وتوطدت أركان الدولة في المدينة. وهكذا يظهر الإسلام ظهورا قويا بهذين باجتماع هذين الأمرين. وفي ذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدي به وحديد ينصره، كما قال تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال: فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ومن هنا فإن التاريخ الذي هو سنة الله الكونية تشهد لسنة الله عز وجل الشرعية في ماذا؟ في أن هذه الأمة لن تعز ولن تقوى ولن تجتمع إلا على القيام بالتوحيد والاتباع، إلا على تحقيق التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة وتجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كان المسلمون بهذين أصلين أقوم، كلما ظهر دينهم وعز أمرهم وقوي شأنهم. ومن هنا فإن البدع والشركيات هي من أعظم ما يضعف الأمة، ومن أعظم ما يفرق الكلمة، وما ابتلي المسلمون في تاريخهم بأعظم من انتشار الشركيات والبدع وضعف التوحيد والاتباع. بل إن الكفار لم يتسلطوا على المسلمين في وقت من الأوقات إلا بضعف التوحيد والعقيدة عند المسلمين. وفي ذلك أحاديث كثيرة، من ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من التحايل على الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك ومثل بماذا؟ بالمعاصي والذنوب. فإذا كان هذا أثر الذنوب والمعاصي في ضعف المسلمين وذلهم، فكيف بأثر الشرك والبدع والعياذ بالله؟ فلا ريب أن أثرها أعظم بكثير في ضعف الأمة ووهنها وذلها. ومما جاء أيضا في السنة حديث ثوبان رضي الله عنه المرفوع الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة لقصعة، أي يدعو بعضهم بعضا، كما هو الحال اليوم، يدعو بعضهم بعضا على هذه الأمة. فقال قائل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، نحن قلة حتى الأمة تداعى علينا؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي كثرة لا أثر لها. قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قال: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت يجعل المسلمين على هذا النحو، فكيف العياذ بالله بالشرك الأكبر والأصغر والبدع والعياذ بالله الاعتقادية والقولية والفعلية؟ لا شك أن أثرها أعظم في وهن الأمة وضعفها. ولذلك إذا أردنا أن نستقرأ استقراء تاريخيا لنؤكد بأن من قام بتحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينصره ويؤيده ويستخلفه كما وعد ذلك في القرآن، فلو أرد أن نمر مرورا سريعا فإن أعظم القوة والعزة والتمكين كانت متى؟ كانت في عصور ماذا؟ عصور تحقيق التوحيد الخالص والاتباع المحض للنبي عليه الصلاة والسلام. ومتى كان هذا؟ أعظمه كان في دولة الخلفاء، ثم في الدولة الأموية، ثم في أوائل العباسية، ثم كما ذكرنا ظهرت الشركيات والبدع في هذه الأمة، وبها انتصرت أو بها انتهت العصور الأولى العظيمة من عصور الإسلام. وهكذا توالى الوهن في هذه الأمة حتى جدد الله عز وجل الدين بالمجددين الذين وعد النبي عليه الصلاة والسلام بوجودهم، بالمجددين من العلماء والأمراء. قد يكون المجددون أمراء يعتضدون بالعلماء، وقد يكون علماء. فالوهن متى ما دب جدد الله عز وجل هذا الدين بهؤلاء المجددين. ولذلك من تأمل التاريخ يجد أنه قد قامت بعض الدول العظيمة التي مكن الله لها وأعز شأنها وقمع الله تبارك وتعالى أعداءها لما حققت هذين الأصلين، حققت التوحيد فجمع الله كلمتها وجعل العزة والنصر والتمكين لها. فإذا أراد أن نذكر أمثلة من تاريخ المسلمين، من ذلك ما جرى على يد القادر بالله الخليفة العباسي قد جرى في عهده من إعزاز التوحيد والسنة وإذلال الشرك والبدعة ما هو معلوم، وهذا كان في أوائل القرن الخامس، حتى أن في عهد القادر قد امتحن أهل البدع ولعنوا على المنابر وطردوا وذلوا، وتبعه على هذا الأمر الدولة الغزنوية التي تأسست في السنة كما هو معروف في السنة 49 و300 الهجرة، وانتهت في السنة 79 و500 الهجرة، لا سيما في عهد السلطان العظيم عضد الدولة محمود بن سبكتكين، وهذا قد توفي في السنة 21 و400 الهجرة. فإنه أخذ ما دعا إليه القادر بالله وأعز السنة، وكانت الدولة الغزنوية في عهده كانت من أعظم دول الإسلام في ذلك الزمن. فإن محمود بن سبكتكين قد دعا إلى التوحيد والسنة وقمع الشرك والبدعة والضلال، فنصره الله نصرا عظيما، حتى أنه كان يأمر بلعن أهل البدع على المنابر، حتى لعن الأشعرية والكلابية على المنابر. والقصة في ذلك مشهورة، وجرت أمور يعني لا نريد أن نخوض فيها. ثم جرى مثل ذلك أيضا في أوائل الدولة السلجوقية، السلاجقة الذين أسسهم طغرل بيك السلجوقي، وهذه الدولة كما هم علوم تأسست في السنة 32 و400 الهجرة، وسقطت في السنة 83 و500 الهجرة. والدولة السلجوقية في أولها كانت على السنة، وهم الذين دخلوا إلى بغداد في السنة 47 و400 الهجرة، فقضوا بذلك على الدولة البويهية وعلى سيطرة البويهيين الرافضة على الخلافة العباسية، لا سيما في عهد ألب أرسلان بن طغرل بيك. وهذا ألب أرسلان توفي في السنة 65 و400 الهجرة، فقد عرف عنه العناية بالتوحيد والسنة، وذلك صار لأوائل الدولة السلجوقية لا سيما في عهد ألب أرسلان من العز والتمكين والقوة والمنعة ما هو معروف في التاريخ. ومن ذلك أيضا ما حصل من السلطان نور الدين محمود زنكي في الدولة الزنكية، والدولة الزنكية كما هو معلوم تأسست في السنة 21 و500 الهجرة، وانتهت في السنة 60 و600 الهجرة. فمحمود الدين الزنكي كان من العلماء، وقد قام بالحق رحمه الله، وعز السنة وقمع الشرك والبدعة، ولذلك أعزه الله عز وجل ومكنه وجمع قلوب الناس عليه، حتى إن الشيخ الإسلام مدحه مدحا عظيما. وأذكر بعد في ذلك يعني كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر يعني سياقا تاريخيا يتكلم فيه على أن من أعز من قام بالتوحيد وقام بالسنة فإن الله ينصره، ويسرد بعض أحداث التاريخ، يقول في كلام طويل لكنه مفيد ويحقق مقصودنا من هذه المحاضرة أو من هذه النقطة بالذات. يقول ابن تيمية رحمه الله: وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك. قال: مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين، كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر، وأهل البدع أذل وأقل، إلى أن قال: كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة، وكانت الشريعة أعز وأظهر، وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية، انظر، بدأ الخلل يدب في الأمة عندما عربت كتب اليونان، وتلقف الخليفة المأمون مثل هذه المقالات، مقالة التجهم والاعتزال، ودب هذه الأمور، فدب الخلل في هذه الأمة منذ ذلك الوقت. وهذا كما أشرنا إليه أول خلل على سبيل عام كان في عهد المأمون في أواخر في منتصف بداية الدولة العباسية. يقول الشيخ الإسلام الحمد لله، يقول كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة، وكانت الشريعة أعز وأظهر، وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. قالوا: في دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوه من المنافقين، وعرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين، وراسل أي المأمون راسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة. فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين، وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب، كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال، وتقريب الصابئة ونحوه من المتفلسفة، وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا، وإنما هو جهل وظلم، إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم الظلم وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل. قال: فتولد من ذلك محنة الجهمية. وقال: حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته، وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية وألزموا الصغار، فعزت السنة والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم. وكذلك في أيام المعتضد والمهتدي والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم، وكان الإسلام في زمنهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك. وفي دولة بني بويهين ونحوهم الأمر بالعكس، فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة، قوم منهم زنادقة، وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة، وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف، حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام، وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثيرة. ولما كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بني جنسه أي من العاجم، كان الإسلام والسنة في مملكته أعز، فإنه غزا المشركين من أهل الهند ونشر من العدل ما لم ينشره مثله. فكانت السنة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقموعة. وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام عز أهل الإسلام والسنة في زمنه، عز أهل الإسلام والسنة في زمنه، وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوهم. وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بن العباس ووزارة ابن هبيرة لهم، فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام، ابن هبيرة المشهور. قال: ولهذا كان لهم العناية بالإسلام والحديث ما ليس بغيره. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في من مجموع الفتاوى. فهنا يسرد سردا تاريخيا ويؤكد على هذه، أنه كلما جاء من يعز الإسلام ويعز التوحيد وينشر السنة يعزه الله وينصره ويمكن له، وكلما ضعف التوحيد وضعف الاتباع في المسلمين ضعفت كلمتهم وتفرقت جماعتهم وتسلط عليهم أعداء الله عز وجل من الكفار والمشركين ومن أهل البدع، وتمكنوا من زمام الدول الإسلامية. وإذا أردنا أن نذكر بعض وقائع التاريخ أيضا، من ذلك ما جرى من دولة المرابطين، الدولة التي قامت في المغرب الإسلامي. وهذه الدولة كما هو معروف تأسست في السنة 48 و400 الهجرة، وانتهت في السنة 41 و500 الهجرة. هذه الدولة دولة المرابطين من دول الإسلام العظمى، قد تأسست كما ذكرنا في المغرب الإسلامي، وهي دولة شبيهة في تأسيسها بالدولة السعودية الأولى. وذلك أن المرابطين قد تأسسوا متأثرين بدعوة الشيخ عبد الله بن ياسين، وذلك أنه أقام رباطا أنشأه للدروس والتعليم، فتأثر بعض قبائل لمتونة البربرية ثم قامت دولتهم، وقد قام بها يحيى بن عمر وأبو بكر بن عمر اللمتونيين. وكما هو معروف من تاريخ المرابطين أنهم كانوا يغلظون على مذاهب أهل الكلام لا سيما الأشاعرة، حتى أنه في عصرهم كانت تجمع كتب الأشاعرة، ومن ذلك كتاب الإحياء الغزالي، كانت تجمع ثم تحرق، وهذا معروف في التاريخ. وكان المرابطين دور عظيم جدا أيضا في إنقاذ المسلمين في الأندلس، حتى ذكر المؤرخون أن دخولهم الأندلس قد أخر سقوط الأندلس أخر سقوط الأندلس 4 قرون. وموقعة الزلاقة التي كانت في السنة 79 و400 للهجرة معروفة ولها أثر عظيم في تاريخ الإسلام. وإذا أردنا نذكر أيضا من وقائع التاريخ ما كان من صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين يوسف بن أيوب الأيوبي المتوفى في السنة 89 و500 للهجرة. والدولة الأيوبية كما أشرنا إليه في محاضرة سابقة قد تأسست في السنة 67 و500 الهجرة، وسقط على يد المماليك في السنة 48 و600 الهجرة. وصلاح الدين كان له دور عظيم جدا، هذه الدولة كان لها دور عظيم جدا في التصدي للحملات الصليبية، وقد استنقذ صلاح الدين رحمه الله بيت المقدس من يد الصليبيين، كما أنه قبل ذلك استطاع أن يطهر مصر من العبيديين الباطنيين الذين حكموها أكثر من 200 سنة. ثم لم يزل يدب الوهن في هذه الأمة بضعف الحق وقلة أهله حتى جاءت الدولة المباركة، جاءت الدولة التي لم تقم دولة في تاريخ الإسلام بعد الدولة العباسية لا سيما في أول العباسية مثلها. هذه الدولة هي الدولة السعودية التي قامت على دعوة التوحيد الخالص السالم من شوائب الشرك ولوثات البدع، فعز الله بها الدين أتم إعزاز. لسلامة ما قامت به هذه الدولة، لسلامة ما قامت به من الدعوة التي لم تشب بشيء من المحدثات والمذاهب الكلامية كما شابت بعض الدول الأخرى التي أشارنا إليها. قد نصر الله على الأيوبيين وغيرهم مع أنه قد شيب أو شابت دعوتهم شيء من المذاهب الكلامية، أما الدولة السعودية الأولى فإنها لم تشب بشيء من المحدثات أبدا، ولم تشب بشيء من المذاهب الكلامية ولا من المذاهب التي مبنية على التعصب المذهبي أبدا، بل قامت على التوحيد الخالص لله عز وجل وتجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أقول الدولة السعودية مثال حي واقعي لما وعد الله عز وجل به في كتابه من النصر والتمكين لمن قام بدينه ونصر شريعته وعز سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل من عرف التاريخ وقرأه عرف ما كانت عليه الجزيرة العربية قبل هذه الدولة المباركة من التفرق والتشرذم ومن الجهل وقلة الدين والبعد عن أحكام الشريعة، لا سيما في توحيد العبادة الذي هو أصل الدين. ثم إذا عرف واقع المسلمين وواقع الجزيرة قبل هذه الدولة وقبل دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، ثم رأى ما حصل من البركة العظيمة على يد هذه الدولة المباركة التي دعت إلى التوحيد الخالص والسنة المحضة حتى جمع الله عز وجل بها كلمة المسلمين وأتلفت عليها قلوب عباد الله عز وجل حتى صاروا جند الله تعالى يجاهدون في سبيله وينشرون دينه ويعلون شريعته في الآفاق. وعلى عظم ما نال هذه الدولة المباركة من كيد الأعداء ومكرهم واجتماع كلمتهم على قتال هذه الدولة واستئصالها مع كل ما نالها من الكيد، فإن الله عز وجل رد كيدهم في نحورهم وأذهب جميع تلك الدول التي حاربت هذه الدولة، أذهب الله تلك الدول وأذهب ملكهم وأبقى الله ملك هذه الدولة المباركة حتى إنه لم يبقى لمن ناصبها العداء وجود في هذه الأيام أبدا، كل من ناصب عداء ذهب وراجعت هذه الدولة على العقيدة التي قامت عليها وهي توحيد الله عز وجل الخالص. وهكذا هي سنة الله عز وجل في نصرة هذا الدين ونصرة من قام به ودعا إلى التوحيد والاتباع وإلى تحقيق الشهادتين. وذلك أحب أن أنبه هنا إلى طالما أن ذكرنا الدولة السعودية وعظم ما جاءت به، نقول أن نصرة الله عز وجل تكون بقدر نصرة الدين، فبقدر تعظيم التوحيد والاتباع يكون النصر والتمكين، والنصر والتمكين تفاوت. فالنصر الذي تحقق على يد دولة التوحيد دولة السعودية والأثر الذي تركته في العالم الإسلامي بأسره إلى يومنا هذا لم يجري مثله على دول كثيرة نصرت الحق وتحقق لها النصر، كالدولة الزنكية ودولة المرابطين والدولة الغزنوية والدولة الأيوبية، هذه دول تحقق على يديها النصر وجرى على يديها خير، لكنه لم يجري على يديها مثل الخير الذي جرى من الدولة السعودية الأولى، لم يكن بالقدر الذي تحقق على يد الدولة السعودية الأولى. والسبب في هذا هو نقاوة الدعوة التي قامت عليها الدولة السعودية، أنها قامت على دعوة نقية صافية موافقة تماما لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. من هنا فإن نقول فإنه بقدر تجريد للتوحيد والاتباع يكون النصر والتمكين. ولا بد أيضا من اعتبار الحال والمقام، قد يكون الحق في وقت من الأوقات أو في بقعة من البقاع مشوبا بشيء من المخالفات كبعض المذاهب الكلامية ونحوها، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من تحقق النصر بقدر ما هو متحقق من التوحيد والاتباع. فقد لا يجد مثلا الداعية إلى الله عز وجل وصاحب الدعوة التوحيد قد لا يجد الحق خالصا في وقت من الأوقات، لا سيما إن كانت المخالفات غالبة. وفي ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر الخير وبعده شر ثم ذكر الخير في آخر الزمان، قال حذيفة: قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فانظر إلى هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا بالخير، قال هو خير بعد ذلك الشر، وصف ذلك الزمن بالخيرية مع ما فيه من الدخن، قال خير، قال هل بعد ذلك الخير بالشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، أي هو خير لكن مع ذلك فيه دخن، أنه يعرف منه شيء وينكر منه شيء، وهذا كما جاء في الحديث يكثر كلما تأخر الزمان. وذلك قد يأتي الداعية الذي يسعى إلى الدعوة إلى الدين الخالص وللتوحيد وجد الاتباع لكن يأتي في زمن أو في بقع من بقع يكون الحال والغالبة يعني تكون الحال والغالبة مثلا ويكون أهل العلم والقضاء والمقربون من الولاة قد يكون عندهم شيء من المذاهب الكلامية لا الشركية، يكون عندهم شيء من البدع لكنها البدع التي ليست مغلظة فضلا عن الشرك والعياذ بالله، ومع ذلك لا يمنع من تحقق شيء من النصر. وانظر مثلا إلى ما جرى على يد صلاح الدين الأيوبي، فإن الدولة الأيوبية قاتلت وقفت سدا منيعا ضد من؟ ضد الباطنية، وأزالوا الباطنيين العبيديين الذين حكموا مصر أكثر من 200 سنة، أزالوهم عن بكرة أبيهم حتى لم يبق منهم إلا أثر قليل جدا، أزالها بالكلية ومحى أثرها، ووقف سدا منيعا ضد من؟ ضد النصارى، واستنقذ بيت المقدس مع أنه كان أشعريا، بل ذكر مقريزي أنه هو الذي ساهم في نشر مذهب الأشعري متأثرا بأحد القضاة عنده، وهذا معروف قد ذكر مقريزي في الخطط والآثار. لكن مع ذلك نصرهم الله عز وجل لما كانوا في مقابل من؟ في مقابل العبيديين، في مقابل الباطنية، في مقابل الملاحدة، في مقابل النصارى، في مقابل أعداء الله عز وجل، فصار لهم من النصر والتمكين بقدر ما عندهم من التوحيد والاتباع. وأذكر في ذلك ما جرى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عصره، كان قد انتشرت المذاهب الكلامية حتى كان يعد إماما وحده رحمه الله، وكل من قرأ تاريخه وقرأ سيرته عرف ذلك، وأن الناس كانوا لا يعرفون شيئا عما دعا إليه من التوحيد الخالص لله عز وجل، وعما دعا إليه من التوحيد في الأسماء والصفات. قبل لا أقول أن الناس على شرك، لا، كان العلماء والقضاء من المالكية وغيرهم حتى من خصومه، حتى خصومه الذين خاصموه كابن الزملكاني مثلا وابن مخلوف وغيرهم لم يكونوا على الشرك والكفر ولم يكونوا متجهمين، وإنما كانوا على التوحيد، لكنهم خالفوه في أشياء هي إما أن تكون من قبيل البدع الكلامية كالأشعرية وغيرها، أو تكون من قبيل البدع الفعلية كشد الرحال إلى زيارة القبور أو التوسل بجاه الأنبياء ونحو ذلك، التي هي من قبيل البدع ليست من قبيل الشرك الأكبر، ولا من قبيل البدع المغلظة كالتجهم والاعتزال ونحو ذلك. فالشاهد أنه رحمه الله لما قام بالدعوة للتوحيد بنقاوته، وقام الدعوة إلى الاتباع بنقاوته، وإلى توحيد الأسماء والصفات بنقاوته، كان يمثل أمة وحدة. ومع ذلك، مع انتشار مذاهب الكلامية لا سيما الأشعرية في وقته والماتريدية، مع ذلك كان يسعى في ذلك الوقت إلى جمع الكلمة على الولاة، لا سيما في الحوادث الكبرى التي دهمت بلاد المسلمين والدولة المملوكية في ذلك الوقت، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك مما جرى على يد الشيخ الإسلام رحمه الله في محاضرة مواقف تربوية منهجية من حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأذكر في ذلك مقولة له جميلة رحمه الله، يقول والناس يعلمون، يقول رحمه الله والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطالبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة، وبينت لهم أن الأشعرية كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه المنتصرين لطريقه، كما يذكر الأشعري ذلك في كتب انتهى كلامه. ومع ذلك كان رحمه الله مع هذه المقولة، وأنه حاول أن يسعى وأن يقول الأشعري ارجعوا إلى عقيدة أبي الحسن الأشعري، فإنه كان منتسب الإمام أحمد وحاول التأليف بينهم، لا سيما عند الحوادث الكبار والنوازل التي دهمت الدولة الملوكية في عهده. مع ذلك كان رحمه من أكثر الناس رداً على عقائد الأشاعرة وإنكار لما عندهم المخالفات، بل إنه كتب كتبا خاصة في الرد عليهم، بل لم يعرف أن أحدا رد على الأشعرية مثل ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن كتبه التسعينية كتاب عظيم جدا في الرد على بعض مسائلهم، ومن أعظم كتبه بيان تلبيس الجهمية، وكذلك جواب اعتراضات المصرية، الكتاب العظيم الذي أحال إليه مرارا وتكرارا لكنه فقد ووجد منه جزء يسير، وكذلك في الأصبهانية، فقد ألف كتبا يجمع الكلمة، ومع ذلك لا يسكت عن الإنكار على البدع والضلالات ولو كانوا أقرب إلى السنة من البدع الأخرى كالمعتزلة والجهمية وغيرهم. فكان يقوم بحق الله، يجمع الكلمة ويدعو ويعتبر الحال، لكنه ما كان يسكت عن منكر رحمه الله، بل يبين الحق ويدعو لائتلاف الجماعة. وذلك لم يسعى في ردوده على شاعرة، لم يسعى في ذلك إلى تفريق الكلمة وتشتيت الجماعة، بل كان يبين الحق الواجب. فإذا جاءت الأمور العامة والنوازل اجتمع معهم مع هؤلاء الأشاعرة على من هم أعظم خطرا كالمغول وكالصليبيين وكالباطنية، كما جرى منه رحمه الله ضد المغول وضد الباطنية وضد الرافضة وضد الصوفية الطرقية الشركية، قام معهم ضد من هم أخبث منهم، فإذا هدأت الأمور بين الحق المحض ودعا إلى السنة المحضة. وهذا رحمه الله موقفه لم يكن لو كانت الدولة في وقته على السنة المحضة والمذاهب الكلامية مدحورة، إنما قام بذلك وفعل ذلك لأن الغالبة كانت لهؤلاء القضاة في الدولة المملوكية والعلماء ومن لهم الشأن في المذاهب وغيرها والمقربون من الولاة كانوا على هذا المذهب، وإذا قام بحق الله عجل فحاول تأليف بين الجماعة ورد عليهم منكراتهم، وفي النوازل يجتمع معهم ضد من هم أخبث منهم وأعظم منهم ولا يفرق الكلمة. لكن هل سيكون موقفه هذا فيما لو كانت الدولة المملوكية في وقته على السنة المحضة وكانت المذاهب الكلامية مدحورة؟ لا شك أنه في هذا الحال متى ما كانت الدولة قائمة على السنة المحضة فإنه لا يمكنه. لا نقول والله هؤلاء أقرب إلينا من المعتزلة، نقول لا، يجب قمعهم ولا يمكنون أبدا، بل يمنعون من إظهار عقائدهم ولا يمكنون من إظهار مذاهبهم، لأن هذا إذان بتحريف عقيدة السلف. إنما فعل شيخ الإسلام وغيره في أوقات كانت الغلبة والظهور والتمك والقرب من الولاء إنما كان لأهل هؤلاء المذاهب، فكان لابد إذن من اعتبار الحال. فقد يكون موقف الإنسان في حال يختلف عنه في حال آخر، وقد يكون في بقعة يختلف منه فيما إذا كان في بقعة أخرى. نأتي الآن إلى الواقع. هذا سرد تاريخي، أنا أطلت في الحقيقة أردت أن أختصر لكن الموضوع يعني مهم جدا. نأتي الآن إلى قضية مهمة جدا، وهي بعد أن سردنا التاريخ لابد أن نبين الآن الواقع. ما هو الواقع؟ أقول واقع الدعاة إلى الله عز وجل، لا سيما دعاة التوحيد، أقول واقع الدعوة اليوم فيما انتهى إليه الآن، لا يسر المؤمن، لا يسر المؤمن الموحد. فإن الدعوة للتوحيد الخالص والسنة المحضة قد استعادت بريقها وقوتها بقيام الدولة السعودية الثالثة، بعدما ذهبت الدولة السعودية الأولى ثم قامت الثانية ثم ذهبت الثانية، هذه الدعوة دعوة التوحيد الخالص والسنة المحضة استعادت بريقها بقيام الدولة السعودية الثالثة على يد المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة. فكان أهل الدعوة والقائمون بها عندما قامت الدولة السعودية الثالثة كان أهل الدعوة هم العلماء، العلماء الذين أخذوا العلم عمن سبقهم من الأكابر فتلقوه عن أهله، واستمرت الدعوة إلى التوحيد في قوة وانتشار مع قيام العلماء آنذاك بالدعوة ومع وفرتهم وعظم نشاطهم. وذاك انتشرت دعوة التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، وكان للدولة السعودية الثالثة فضل عظيم جدا في ذلك من خلال دعاتها وعلمائها وجامعاتها وكلياتها، ومن خلال أيضا جهودها العظيمة جدا على الحجيج وعلى المعتمرين وفي طباعة الكتب وإرسالها إلى البلاد الإسلامية. فكان لها دور عظيم جدا في نشر التوحيد الخالص والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم طرأ بعد ذلك على بعض دعاة التوحيد ما أضعف دعوتهم، وأول ذلك، أول عوامل ظهور الضعف عند بعض دعاة التوحيد، أول ذلك تأثر بعضهم بالدعوات الحزبية التي نشأت في بعض بلاد المسلمين ممن لم تتأسس على التوحيد والسنة، وإنما كان هم هذه الجماعات الحزبية البدعية كان همها جمع كلمة المسلمين على غير التوحيد والسنة، بل أرادوا جمع المسلمين على اسم الإسلام العام الذي يندرج تحت مسماه العام البدع والانحرافات العقدية والعملية. وقد ساهم في انتشار هذه الجماعات وأفكارها وتأثر بعض للأسف وتأثر بعض من تربوا على دعوة التوحيد بها، ساهم في ذلك في انتشار دعوة هذه الجماعات عوامل متعددة، منها قلة الخبرة بهذه الجماعات، فقد استقدم بعض أفراد هذه الجماعات إلى بعض البلاد التي تنتشر فيها دعوة التوحيد والسنة لغرض مخصوص، استقدموا لغرض مخصوص وفي ظرف مخصوص، وإذا بأفراد هذه الجماعات الحزبية يستغلون وجودهم في تلك البلاد ويستغلون مناصبهم ومواضعهم، استغلوا ذلك في تسميم أفكار وعقائد بعض الشباب الأغمار، وهذا أدى إلى انتشار أفكار هذه الجماعات والأحزاب بين الشباب والأغمار في المدارس وفي الكليات وفي المساجد، حتى استفحل أمرها وعم شررها دون أن يشعر به في أول الأمر. ومن العوامل أيضا التي أدت إلى تأثر بعض من تربوا على التوحيد ودرسوه وتعلموه في المساجد والمدارس والحلقات من العوامل التي أدت إلى تأثر هؤلاء بهذه الجماعات والأحزاب الثورية اجتماعهم ببعض الجماعات التكفيرية الغالية في بعض البلاد التي كانت محضناً لتلك الأفكار الخارجية الثورية، ومن أشهر ذلك أفغانستان، وكذلك في غيرها من البلاد والمحاضن. فتسللت بهذه الاجتماعات واللقاءات تسللت بعض الأفكار الخارجية إلى بعض الشباب والأغمار حتى جرى ما جرى على أيديه من الشر والفساد، فكفروا مسلمين حكاماً ومحكومين واستباحوا الدماء والأموال، وجرت منهم كما هم علم خطوب وكوارث حلت بالمسلمين وحلت ببلادهم يعسر ضبطها ويتعذر عدها. ثم أقول في مقابل ذلك قام في مقابل ذلك منهجان غاليان آخر كان بمثابة ردة فعل على المنهج الأول، منهج الأحزاب الثورية والبدعية. قام منهجان غاليان كان بمثابة ردة فعل على المنهج الأول، فقام في مقابل المتأثرين بالمناهج الثورية والخارجية. أما الأول منهما فهم أصحاب الغلو في التبديع والتفسيق، وقد كان غلوهم هذا باسم محاربة الغلو والتطرف، وقد تولى كبر هذا المنهج أناس ليس لأكثرهم حظ من العلم والرسوخ فيه، فتابعهم للأسف تابعهم على هذا المنهج بعض الجهال ومرضى النفوس ومحب العلو والتمشخ وضعفاء العقول، حتى جرى ما جرى من التراشق والتفرق والقيل والقال، وانشغلوا بذلك عن الاستزادة من العلم وتركوا ملازمة العلماء، فضعفت بذلك دعوتهم إلى التوحيد والسنة، وقل نفعهم للأسف للناس، وضعف تأثيرهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، وتقوقعوا على أنفسهم واشتغلوا ببعضهم عن تعليم الناس وتثقيفهم. أما المنهج الثاني الذي قام في مقابل منهج الغلو والتطرف، أما المنهج الثاني فهو منهج الإرجاء الذي عظم خطره وكثر دعاته وعمت شبهاته وللأسف، فقابل الغلو في التكفير بغلو آخر وهو الإرجاء والتأخير، وزعموا أنهم بذلك يردون على أهل الغلو والتطرف، بينما هم في حقيقتهم ينشرون مذهبا لا يقل انحرافا عن منهج الغلو والتطرف، فنشأت بين بعضه دعاة التوحيد مقالات منحرفة ومناهج باطلة، من هذه المقالات المنحرفة التي تعود إلى أصل الإرجاء وهذه المناهج الباطلة، منها أن العمل شرط كمال في الإيمان لا جزء منه، ومنها نجاة تارك العمل بالكلية مع علمه به وقدرته عليه. وبعض من يقول هذه المقالة يظن أنه إذا قال إن العمل جزء من الإيمان وأنه يزيد وينقص فقد سلم من الإرجاء، وهذا الجاهل لم يعرف ما معنى كون العمل جزء من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون أهل السنة يقول إن الإيمان لا يتصور وجوده أو صحته بلا عمل معلوم مقدور. ومنها من مقالات المنهج الإرجائي هذا المرجئة إعذار القبوريين والمشركين عباد الأولياء والغائبين ممن بلغهم العلم وقامت عليهم الحجة، حتى إنهم اشترطوا في قيام الحجة شروطا تستلزم عدم قيامها على أحد من الناس، كاشتراط أن يقيمها عالم معتبر، واشتراط أيضا زوال الشبهة بالمناقشة والمحاورة، واشتراط التبين والفهم الزائد على فهم مقصود الخطاب ومراد المتكلم، وغير ذلك من الشروط الباطلة التي مؤداها تعزيز مذهب الإرجاء بتهوين الشرك والكفر فضلا عن المعاصي. ومنها حكمهم بإسلام من قال لا إله إلا الله ولو تلبس بنواقضها. أقول من مظاهر هذا المذهب الإرجائي حكمهم بإسلام من قال لا إله إلا الله ولو تلبس بنواقضها الظاهرة ولو لم يحقق شروطها مع عدم عجزه عن ذلك، فزعموا أن من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله لم يحكم بكفره حتى لو لم يكن عالما بمعناها ولا مخلصا فيها ولا منقادا لها ولا قابلا لها ونحو ذلك من شروط كلمة التوحيد، فصارت حقيقة كلمة التوحيد عند هؤلاء المرجئة قولا مجردا خليا عن المعنى والعمل. ومنها من مظاهر هذا الإرجاء وهذا المذهب الإرجائي اشتراطهم قصد الكفر في الأفعال المكفرة كالسجود للصنم ونحو ذلك من الأفعال العملية المكفرة، فقالوا مثلا من فعل فعلا مكفرا من غير إكراه كما لو سجد لصنم طمعا في مال مثلا أو مداهنة فإنه لا يكفر باطنا حتى ينوي الكفر بقلبه، كان يقصد التقرب للصنم بالسجود له، حتى كتب بعض رؤوسهم في التنظير لهذه الضلالة، وزعم أن السجود للشيء هو التقرب له، وراح يتأول كلام العلماء في ذلك ويحرفه، وقد ناقشته في ذلك فأصر على هذه الضلالة، فلم يفرق هؤلاء المرجئة بين قصد الفعل المكفر وقصد الكفر نفسه. ومنها من مظاهر هذا الإرجاء والعقائد الإرجائية حصر الكفر بالجحود، وقد كتب بعضهم للأسف في ذلك كتبا ورسائل، زعموا أن الكفر محصور بالجحود. ومن مظاهر المذهب الإرجائي التهويل من شأن المعاصي والذنوب بدعوى ماذا؟ بدعوى سلامة المعتقد، وهنا تكمن خطورة الإرجاء. هؤلاء إذا قيل لهم الذنوب والمعاصي انكروا، فقال لا، المهم سلامة المعتقد، ولا يلتفتون للذنوب والمعاصي ولا يعظمون شأنها. وأقول هنا في الحقيقة تكمن خطورة الإرجاء. وذلك قال إبراهيم النخعي والثوري، قالوا تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. السابري هو الرقيق، أي تركت الإسلام رقيقا حتى أصبح الإسلام كلاما فقط من غير أن يكون له فعل. ولذلك أذكر بذلك كلاما نفيسا لابن القيم رحمه الله عندما ذكر حيل الشيطان على الإنسان، فذكر أنه يحتال إليه أولا في إيقاعه بالشرك، فإن عجز عن ذلك حاول إيقاعه في البدعة، ثم قال رحمه الله يقول فإن أعجزتهم، فإن أعجزتهم هذه الحيلة الإيقاع في البدعة، ومن الله على العبد بتحكيم السنة ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة، ألقوه في الكبائر وزينوا له فعلها بكل طريق، وقالوا له انظر انظر ماذا يقول الشيطان لمن وقع في الكبائر أو من يهولون أمر الكبائر، ماذا يقول؟ قال وقالوا له، أي في سبيل يعني تلبيس عليه واحتيال عليه في الوقوع في الكبائر، وقالوا له أنت على السنة، وفساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدع وعباد أهل البدع أعداء الله، وعباد أهل البدع أعداء الله، وقبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد أهل البدع حفرة من حفر النار، والتمسك بالسنة يكفر الكبائر، كما أن مخالفة السنة تحبط الأعمال، وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. إذن قال وهذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ في العلم العارف بأسماء الله وصفاته، فإنه كلما كان بالله أعرف كان له أشد خشية، وكلما كان به أجهل كان أشد غرورا به وأقل خشية. انظر، إذا أرادوا الإيقاع في الكبائر قالوا لا أنت على السنة، والسنة عظيمة جدا، وأهل السنة إن قعد بهم أعمالهم وقصروا قامت بهم عقائدهم، والسنة تكفر الكبائر، والسنة والسنة، فأرادوا أن يهونوا من شأن الكبائر. إذا قيل لهم الكبائر والذنوب والمعاصي هونوا من شأنها، ولا شك أن هذا من حيل الشيطان، وهذا من تأثير المذهب الإرجائي. ومن مظاهر هذا المذهب الإرجائي، المنهج الإرجائي أيضا، مداهنة الملوك والرؤساء وموافقة أهوائهم وتزيين أفعالهم، بل وإيجاد وخلق الذرائع والمبررات لبعض أفعال بعض المخالف للشر، حتى أدى بهم ذلك للسكوت عما يجب بيانه الحق وقلة الغيرة على التوحيد والسنة. وذاك فترت عزائمهم في إنكار المنكر، لا سيما إن كان هذا المنكر يرعاه الولاة والحكام. وكما ذكر المؤرخون مقولة النضر بن شميل، يقول النضر بن شميل دخلت على المأمون فقال لي كيف أصبحت يا نضر؟ قال قلت بخير يا أمير المؤمنين. قال تدري ما الإرجاء؟ فقال النضر قلت دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم أو ينقص من دينهم. وقد روى الدولابي هذا الأثر في الأسماء والكنى أن النضر قال لي المأمون يا أبا الحسن الإرجاء دين الملوك. انظر هنا ينقل هذه المقولة عمن؟ عن المأمون. معنى ذلك أن المأمون رأى المرجئ يدخلون عليه ويهونون له المعاصي ويهونون الأمور، وذلك قال إرجاء دين الملوك أي وافق هو الملوك، فيأتي إليهم من يخلق لهم الأعذار ويزين لهم أفعالهم ويتأول كل ما فعلوه ما يخالف شرع الله عز وجل. وهذا الأمر آل بهم ذلك للسكوت إلى حد ما عن التيارات الفكرية المنافية للإسلام كالعلمانية والليبرالية ونحوها من التيارات التي تريد إقصاء الدين عن الحياة العامة وعن الحكم وعن القضاء. وذلك هؤلاء إذا رأوا الولاة يقربون هؤلاء العلمانيين ويمكنون لهم، سكت المرجئة عن الإنكار على عقائد هؤلاء الفاسدة، وإذا تكلم الواحد منهم تكلم على استحياء. وهم كذلك إذا رأوا داعية ضلال مقرب من الولاة، وهذا الداعية يسعى سعيا حثيثا لتحريف ثوابت الدين وهدم أركانه ودك قواعده، وهذا من خلال برامجه الإعلامية المدعومة وهو المشهورة، إذا رأوا هذا يهد أركان الدين ويهدم قواعده سكتوا عنه وأعرضوا عن أطروحاته، فلم ينتصبوا لفضح منهجه ورد باطله، كأنهم لا يسمعون. وفي نفس الوقت تراهم ينشطون نشاطا محموما لمحاربة من هم أقل ضلالا وأضعف تأثيرا لا سيما في بلادهم، فتراهم مثلا يحاربون عدوا ضعيفا بعيدا ويتركون عدوا قويا قريبا، كل ذلك مجاراة للولاة ومسايرة لهم. هذه بعض العوامل والمؤثرات والتوجهات التي أضعفت دعوة التوحيد والسنة في هذا الوقت بالخصوص. منهج الجماعات والأحزاب، منهج الغلو في التبديع، منهج الإرجاء أو عقيدة الإرجاء. ولذلك أقول هذه المناهج عندما ظهرت وقف أهل العلم والرسوخ موقفا حازما من هذه التوجهات والتيارات جميعها، المناهج الحزبية والتكفيرية والتبديعية والإرجائية، وكانت لهم فتاوى وبيانات مشهورة مشهورة. لكن لما قل العلماء بذهاب الأكابر استفحل أمر هذه التيارات والأحزاب والتوجهات وزاد نشاطها. يبقى السؤال الذي نختم به، ما هو المأمول وكيف السبيل إلى الإصلاح؟ إذا تبين كما ذكرنا وأشرنا إليه أن هذا الدين لن يقوم إلا على قدم التسليم والاتباع والدعوة إلى تحقيق التوحيد وتجريد الاتباع، أقول أصل هذا يقوم على ماذا؟ يقوم على طلب العلم وأخذه عن أهله والتمرس فيه وضبطه وملازمة العلماء والأكابر ومجاهدة النفس أيضا في سبيل تحصيله وتبليغه والقيام به مع تهذيب النفس وتجريد النية والقصد لله تعالى، ومعالجة أيضا هوى النفس وشؤم الطباع واستحكام العوائد، فهذا أعظم ما نحتاج إليه لإصلاح الأحوال وتقويم الاعوجاج ومعالجة التقصير والنهوض بهذه الأمة. وهذا الأمر هو أساس كل خير وصلاح للفرد والمجتمع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام حديث معاوية رضي الله عنه متفق عليه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فخيرية الشخص مرتبط بفقهه في الدين، كما أن خيرية الأمة مرتبط بانتشار الدين. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن لا يقبض الله العلم انتزاعا تنتزع القلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا، فالضلال منوط بذهاب العلماء، ذهاب العلماء وبتشيخ الجهال. من هنا فإن هذا الأمر هو أساس كل خير وصلاح، فأي إصلاح يرتجى، أي إصلاح نرتجيه إذا لم يكن هذا الإصلاح مبنيا على العلم وضبطه والعمل به والدعوة إليه؟ كل شيء لا يبنى على العلم وعلى ضبط العلم وعلى العمل بالعلم وعلى الدعوة إلى العلم وما يقتضيه العلم فليس إصلاحا، بل قد يكون إفسادا، وإن كان فيه إصلاح فهو إصلاح جزئي. أقول مع يعني كل ما ذكرته ما يتعلق بالعلم، مع القيام في نفس الوقت أيضا بحقوق العباد ببذل النصيحة والبيان والمجاهدة في ذلك والتحلي بالصبر والتعاون والتناصر والتناصح بين أهل الدعوة الحق وأصحاب المنهج المستقيم، ومن ذلك أيضا عدم استعجال النتائج، بل الواجب أن ينظر الإنسان فيما أمر به ليأتيه ليفعله، ولا عليه من تأثر الناس وقبولهم، بل الواجب عليه أن يراقب الله تبارك وتعالى وأن ينظر في موافقة أمر الله وشرع الله عز وجل، لأن المطلوب منا والمقدور لنا ما هو؟ هو العمل، وأما الآثار والنتائج فليست إلى الإنسان بل هي إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وكم من نبي بعثه الله عز وجل مؤيدا بالآيات والبراهين يأتي يوم القيامة ولا يتبعه أحد، وليس ذلك بسبب تقصيره فيما أمر به، كلا وحاشا، بل قد أدى هذا النبي ما أوجب الله عز وجل عليه من البلاغ وبلغ البلاغ المأمور به، لكن الهداية والقبول والاستجابة إنما هي بيد الله عز وجل لا بيد النبي ولا بيد الداعية. ولكم مثل أن تنظر إلى جهود شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع قلة الناصر، حتى رماه القريب والبعيد وهو ثابت لا يداهن ولا يماري، ما عظم ما ناله من الابتلاء والفتن والمحن، حتى إنه رحمه الله توفي مسجونا. وأذكر بذلك كلاما جميلا للذهبي رحمه الله يذكر ما جرى للشيخ الإسلام، يقول الذهبي: حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقائع شامية ومصرية، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله. فإنه دائم الابتهال، كثير الاستغاثة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية، إلى أن قالوا أما شجاعته فبها تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. شوف، ذكر قوة شيخ الإسلام وصبره، ما هزه شيء، الناس أكثرهم على خلافه، الأمراء والحكام، ومع ذلك صبر وثبت على هذا الدين، ولم يكن شاكا فيه، بل كان موقنا بما يدعو إليه. ومع ذلك أظهر الله دعوته، لم يظهر الله دعوته في وقته، قد توفي مسجونا ولم يظهر الله دعوته في وقته، لكن الله عز وجل بعد ذلك أظهر الله دعوته وأعلى شأنه بعد موته، حتى غدت كتبه بعد ذلك منارات يهتدى بها وأمارات للحق يستدل بها عليه، وما من مصلح ومجدد إلا وقد استفاد من علم الشيخ الإسلام ابن تيمية، أي المصلحون الذي جاءوا بعده، ما من مصلح إلا وقد استفاد من علم الشيخ الإسلام ابن تيمية ونهل من كتبه وتأثر بدعوته. أقول وما دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عنا ببعيد، وجماع ذلك الرجوع إلى الأمر الأول والدين العتيق واتباع آثار السلف الماضين، وفي ذلك مقولة الإمام مالك رحمه الله العظيمة: لن يصلح آخر هذه الأمة، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يصح لن يصلح ولن يصلح، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أولها، الذي أصلح أول أمة هو الذي سيصلح آخرها، لن يكون إصلاح آخرها بغير ما صلحت به في أول هذه الأمة. وأعظم من قول الإمام مالك قوله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وبهذا أمر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي انظر لما أمرت به. وقال عليه الصلاة والسلام كما صح عنه، قال: إنه ستكون فتنة، قال: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو قيل: كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. فأقول طريق الإصلاح يبدأ بطلب العلم وإخلاص القصد وملازمة العلماء والعمل بالعلم والدعوة إلى ما يقتضيه العلم بالأمر والنهي والمجاهدة في ذلك والتناصر والتناصح والصبر على هذا السبيل وعلى ما ينال فيه من أذى نفسي وخارجي، وهو الطريق المرسوم في قوله تبارك وتعالى في السورة التي قال الشافعي: لو لم ينزل الله عز وجل غيره لكفتهم، وهي قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبهذا نختم ونعتذر عن الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.